ما تقدر تناقشه، ما تقدر تناقشه، لأنه يقول لك لا فيها شغل، شو فيها شغل؟ خلاطة بتخلط وتحط له 500 شغلة. هذا يا إخواني هذا أكل لأموال الناس بالباطل. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من تطبب ولا يعلم منه طب طب فهو ضامن. هذا دليل أن أي نوع من الطب والدخول فيه له أصوله وله قواعده. اليوم اللي مش لاقينا شغلة يقول لك خلينا نتعشى وهكذا. فالقضية إذن تطبب، من تطبب، نعم اللي هو يعني تطبب غيره. إذن القضية متعلقة بنوع من الدجل العصري، والمصيبة تكون في أن ينسب ذلك الدجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. عليكم بالهريسة فإنها تشد الظهر، عليكم بالعدس فإنه قدس على لسان 70 نبيا. هذا واحد بقال وضع الحديث ولا خضرجي ولا إلى آخره، نسأل الله العافية. إذا أعدستم فبطخوا، إذا بطختم فأعدسوا، ما أدري إيه أشياء، نسأل الله العافية. والوضع يا إخواني صار متجددا. إيش يعني الوضع صار متجددا؟ الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام لم ينقطع في عهد الرواية، بل إلى اليوم نرى أناسا يكذبون على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن وفقه الله في ذاكرة طيبة وإدراك لشيء من التاريخ فإنه لن ينسى إن نفسي كما يقال أحداث حرب الخليج التي جاء فيها في حديثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنسب إليه، لا خطام لها ولا زمام، ترويجا للعواطف وتسريبا للحماسات. ولكن أهل العلم الذين عاشوا من قبل وفندوا هذه الأمور وكشفوها، فإن من سار على مثل ما كانوا عليه فندوا هذه الفرى من بعد وأبطلوها. ثانيا يقول النوع الثالث أو القاعدة الثالثة التي يعرف بها أن الحديث موضوع، قال أن يكون الحديث باطلا في نفسه فيدل بطلانه على أنه ليس من كلام رسول الله عليه السلام. باطل في نفسه يعني مجرد قراءتك له تشعرك بأنه باطل، مخالفة الحديث لصريح القرآن. يعني الآية تقول كذا ويأتي الحديث يصادمها مصادمة، لكن ليس من ذلك تقييد الإطلاق أو تخصيص العام أو تبيين الإجمال، بل حتى النسخ كل ذلك ليس كذلك. أما إذا كان هنالك مصادمة صريحة لا يختلف فيها اثنان ولا ينقطع فيها عندان، فحينئذ البحث له قدره في هذا. خامسا وأخيرا، طبعا ذكر الحافظ ابن القيم نحو من 15 وجها لكن نحن نذكر أهمها. سماجة الحديث، طبعا كلمة الحديث هنا مجازية لأنه ليس بحديث ولكن على اعتبار أنه نسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. سماجة الحديث وكونه يذكر الضمان منه كثير في روايات الوضعين والكذابين والسلفة والهلكة والمتروكين. أما ما يفعله بعض العقلانيين المعاصرين من أن يأتوا إلى أحاديث البخاري ومسلم ثم يبدأون أو يبدأوا بمناقشتها والتطاول عليها، فهذا يدل على سماجة عقولهم هم، وأنهم ليسوا أهلا للنظر فضلا عن أن يكونوا أهلا للنقد. وأخيرا يقول الناظم وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقوني، فوق الثلاثين بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمة. بحثت عن نسبة البيقوني هذه إلى ماذا، لم أجدها لا في كتب اللغة ولا في كتب معاجم البلدان ولا في كتب الأمثال، والله تعالى أعلم. وكما ذكرنا في الدرس الأول أن شهرتها طغت على مؤلفها لسهولة نظمها وعذوبة نظرها، وإن كان عليها شيء من النقد قد قدمنا منه جانبا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع وان يسددنا بالحق وان يهدينا الى الحق انه سميع مجيب. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. هنا عندي بعض ملاحظات، يعني سبحان الله وما تشاءون الا ان يشاء الله، ملاحظة تكررت كثيرا لكن لا ادري اذا كان غيري من اخواني قد نبه اليها، اما انا فلا منبه اليها ولكل اجل كتاب، وهي مسألة الصلاة في الفداء. نحن هذا ليس مسجدا وهذا قاعة. رأيت بعض الاخوة يتعمدون خلع الاحذية، هذه الصورة صورة خلع الفداء للصلاة في مثل هذه القاعة ليس في مسجد، لها احتمالان. الاحتمال الاول ان الواحد مثلا اذا جلس قد يتأذى بإذائه، فهو يخلع من باب ايش؟ دفع الأذى. هذه الصورة لا اشكال في انه ممكن ولا مانع منها، لكن انا اتصور ان هذه وجدت فقليلة وقليلة جدا، وان الذين فعلوا ذلك اما فعلوها من باب الاعتياد او فعلوها تعبدا، وكلا الامرين خطأون، لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا لنعالكم وخالفوا اليهود والنصارى، ولكن مع ذلك لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعمد، بمعنى انه اذا كان حافيا يتعمد ان ينتعل، او اذا كان منتعلا يتعمد ان يحتفي، وانما كان يصلي على حاله على وفق ما تيسر له صلوات ربي وسلامه عليه. هذه نقطة. النقطة الثانية، سمعت اخانا ابو صهيب عندما كان يتكلم عما سماه الاستفسار، واحياء ومرة اخرى قال الاستفتاء، ومرة ثالثة دمج بينهما فقال الاستفتاء، وكل ذلك غلط. والصواب ان هذا يسمى استبيان، هو استبيان وليس استفتاء. الاستفتاء يوجه لأهل العلم، والاستفسار يوجه لحل اشكال، الاستبيان طلب للبيان. وهذه الاستفعال ماذا تسمى يا شيخنا ابا حسام؟ استفعال هو طلب الشيء، زيادة الشيء والمعرفة، يقال استشفاء طلب الشفاء، استبيان طلب البيان، استفسار طلب تفسير، الاستفتاء طلب الفتية، وهكذا. هذه الثانية. ثالثة، استرعى انتباهي ونظري في الأسئلة قول الذين وضعوا الاستفتاء، والحقيقة أنا ما رأيته إلا قبل قليل، قولها طبيعة المادة العلمية المطروحة وموافقتها لمستوى الطالب، بعدين أداء أسلوب المدرس من حيث إيصال المعلومات إلى آخر هذه الأمور، وتهمنا الأولى والثانية. فهنا عندي نقطتان. النقطة الأولى أن هذه الدورة دورة متعلقة بالمستوى الأول، وهو مستوى المبتدئين، وإن كان هنالك أحيانا يعني يرتفع المستوى قليلا، لكن لا أظن أنه ينخفض أكثر من ذلك. والشيء الثاني أنني أخشى أن يقدم هذا التقييم بناء على استيعاب الطالب أو عدمه، فيقيم أداء المدرس بناء على استيعابه هو، فقد تكون بعض المعلومات مثلا في مادة وصول الفقه صعبة، فيكون أداء ضعيف جدا مثلا، مش متروك، ضعيف جدا، ليه؟ لأنه هو ما بيهمش مثلا، قلنا مثلا هذا دليل أنه مش موجود كرت. هذه نقطة مهمة جدا يا إخواني، أن لا يكون التقييم مبنيا على نظرتك أنت، ولكن إنما ينظر إلى الأمر من جميع جوانبه. الشيء الثاني أن ينظر الإنسان ولا يتعجل، وطبعا لأن التعجل وعدم الضبط والدقة في هذا التقييم سينعكس علينا نحن. مثلا إذا كان الأداء ضعيفا مثلا بجوز الله أعلم حساب الله، وجوز واحد يقول وقد كان أداء المدير شديدا، احنا ثاني مرة نقول له انت تزغطش انت شديد، لكن بالتجربة عرفنا ان الشدة في مثل
مطار يسعه او يسع 300 من الاخوة لابد منها، لكنها شدة تحمل نوعا من الحزم ليس فيها عنف. اما ان نقول نريد التساهل هذا لا ينبغي، نريد التلطف نعم، لكن التلطف لا تمنع من الحزم. انا اضرب مثلا كهذا حتى يكون حكمنا دقيقا، لان في النتيجة هذا الاستبيان سيكون له نتائج، هذه النتائج لابد ان ندرسها ونتدارسها فيما بيننا، ولابد مع بعض اخواننا ايضا الذين حضروا وواظبوا وانتبهوا للامور بجوانبها، لان المؤمن كما يقول شيخ الاسلام المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل احداهما الاخرى، وحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ابلغ المؤمن مرآة المؤمن. فنحن من هذا المنطلق بدأنا، ومن هذا المنطلق كانت فكرة الاستبيان في اول لحظة فيما ابتدأنا به في هذه المجالس، لكن يشاء الله ان يتأخر ايجاد هذا الاستبيان وكتبه بحيث كان فيه نوع من الاستعجال، والا كان بدنا ان يكون. لذلك انا ارى ان تضاف فقرة الاستبيان، ما هو رأيكم في الاستبيان نفسه؟ نعم تفضل. هذا السؤال مكتوب عليه ليس للنشر، هذا السؤال مكتوب عليه ليس للنشر، فليس للنشر من كان من السائل. طيب بلاش، ليس للنشر خلاص. كنا الاخ يسأل عن اثر رواه ابن جرير الطبري في تهذيب الاثار، وقد ذكر سنده واسناده فيه يعني احتاج مراجعات، مثلا فيه هنا عنعنة للاعمش، فيه عبد الرحمن نريد ان نعرف من هو عبد الرحمن هذا، فكذا، فلا نستطيع ان نحكم على هذا الاثر بالصحة، وبالخاصة ان فيه ما يخالف يعني من جواز بيع الاصنام او ما شابه ذلك، فلا بد من مراجعته، وانا اخذ هذه الورقة وادرسها، وان شاء الله الجواب في وقت لاحق باذن الله. نعم. كل الاخ يقول بالنسبة للاستبيان هل يجوز ان نعدل على وضع البرنامج بما نراه مناسبا؟ هناك في اخر استبيان يعني اقتراحات، هذا يكون باب الاقتراح، هذا طيب ولا مانع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.